لا نزال في باب الغسل وكيفية وصفة الغسل، باب صفة الغسل. وفي آخر حديث في هذا الباب وعن جابر بن مطعم وعن جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي، رواه أحمد. هذا الحديث فيه اختصار، ليس فيه تفصيل لصفة الغسل، ولا ينبغي عند أخذ الحكم على الاقتصار عليه، لأنه تقدم بيان صفة الغسل مفصلا في حديث عائشة في أول الباب، ويجب ربط الحديث ربط هذا الحديث بالأحاديث السابقة. معنى هذا إنما يفعل ذلك بعد المضمضة والاستنشاق وبعد الوضوء وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة كما تقدم في الحديث الصحيح المتفق عليه في حديث عائشة، ثم بعد ذلك يأخذ كفا أو ملء كف فيصب على رأسه. ولو لم نوفق بين الأحاديث هكذا يحصل نوع من التضارب والاختلاف بين الأحاديث، ولا ينبغي ذلك. بعض النصوص تأتي شارحة للحكم، وتأتي بعضها قاصرة على بعض الأحكام لا يذكر فيها ما تقدم من الأحكام المفصلة. ومن الإنصاف ومن العمل بجميع النصوص التوفيق بين الأحاديث. هذا الحديث مختصر جدا بالنسبة لبيان صفة الغسل، ومن أراد أن يعرف صفة الغسل يقرأ حديث عائشة في أول الباب، فهو مستوفي لجميع الأحكام، وكل حديث يأتي بعده ينبغي ربطه بذلك، ويكون هو المفسر والمبين لما أجمل في الأحاديث التي بعده. وهذا منه. وقول المصنف رحمه الله فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق، هذا إذا أخذنا ظاهر هذا الحديث قبل ربطه بالأحاديث التي تقدمت التي فيها المضمضة وفيها الاستنشاق وفيها الدلك. وكما قلنا هذه الطريقة غير مجدية، لأنها توقع طالب العلم في بلبلة في استنتاج الأحكام واستنباط الأحكام من النصوص. الطريقة المثلى الربط بين الأحاديث وتفسير المجمل بالمفسر. حديث عائشة يعتبر في الباب مفسرا ومبينا، وما يأتي بعده كحديث جبير بن مطعم يعتبر مجملا. القاعدة الشرعية إن النصوص المجملة تفسر بالنصوص المفصلة والمفسرة. حديث عائشة يعتبر نصا شاملا مفسرا ومفصلا لصفة الغسل، فينبغي أن يكون هو المرجع عندما يأتي حديث مجمل. إذا لم يأتي ذكر المضمضة والاستنشاق في هذا الحديث وكذلك ذكر الدلك، ينبغي رد ذلك إلى ما تقدم حتى نخرج بنتيجة أن صفة الغسل الصفة الكاملة أن يستنجي الإنسان فيزيل ما أصابه من الأقدار ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل فيعم جسده، يبدأ بالشق الأيمن فيغسل رأسه فيغتسل، وفي آخر الغسل يغسل رجليه، إذا دعت الحاجة أن يتأخر من ذلك المكان أو ينتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر، كأن كان المكان غير نظيف وفيه طين وفيه أوساخ، يستحب الانتقال من المكان الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر. وإن كان المكان نظيفا مبلطا له أن يغسل رجليه في المكان نفسه. هكذا بين حديث عائشة، والأحاديث التي بعدها تربط بهذا الحديث. نعم.
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. وقال المصنف: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال فيه: واغمسي قرونك عند كل حفنة. قال المصنف: وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. رواه أحمد ومسلم.
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. تعاهد باطن الشعور سواء كان ذلك بالنقض أو بغير نقض، كأن تدلك المرأة والرجل أيضا الشعر، ويحاول الإنسان أن يدخل الماء إلى أصول الشعر بالدلك، والنقض أمر زائد على الدلك، وهو محل خلاف كما سيأتي، هل يجب النقض أم لا؟ إنما الواجب والمعتبر أن يصل الماء إلى كل شعر وإلى أصول الشعر. إن كان الظفر خفيفا أو كان الشعر لينا رطبا يصل الماء إلى باطنه وإلى أصول الشعر بدون نقض، لا تكلف المرأة أن تنقض ضفيرتها أو ضفائرها، عليها أن تغمز أي تدلك عندما تحثي حثيات من الماء على رأسها، وتحرك الشعر وتحاول إدخال الماء في داخل الشعر وفي أصول الشعر. وإذا كان الظفر قويا شديدا وطبيعة الشعر شعرا مجعدا لا يصل الماء إلا بنقض الضفائر، يجب ذلك من باب إن التعميم واجب، لا أخذا من هذه الأحاديث التي يأتي وفيها اختلاف، لكن الأمر المجمع عليه أن إيصال الماء إلى البشرة وإلى كل شعرة وإلى أصول الشعر واجب، كيفما تم ذلك. إن تم ذلك بدون نقض للشعر نظرا لطبيعة الشعر وطبيعة الضفر تم ذلك، ولا يلزم المرأة أن تنقض شعرها. وإن كان طبيعة الشعر يتطلب ذلك، كأن كان شعرا مجعدا والضفر كان قويا شديدا لا يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعور الملتفة المختفية داخل بعضها إلا بالنقض، وجب النقض أخذا من الأساس والأصل، وهو وجوب إيصال الماء إلى كل بشرة وإلى كل شعرة، هذا الأصل. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. أبهم نوع الوعيد، والإبهام يدل على التهويل، على تهويل العقوبة عقوبة شديدة. قال علي: ومن ثم عاديت شعري. معنى عاديت شعري أي لا أترك لي شعرا يهلك أو يقص حتى يكون خفيفا. وكان يجز شعره رضي الله عنه عملا أو خوفا من هذا الوعيد. قال الحافظ: وإسناد هذا الحديث صحيح، وإن قيل فيه عطاء بن السائب إلا أنه سمع منه حماد قبل الاختلاط، أعل الحديث بهذه العلة، ولكن الحافظ بيّن إن السماع كان قبل الاختلاط، ومعنى ذلك إن الحديث صحيح، وإن لم يكن صحيحا بالاتفاق لكن عند بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر صاحب الفتح الحديث صحيح. ويدل الحديث على وجوب إيصال الماء إلى داخل الشعر على ما ذكرنا. إن كان يتم ذلك بدون نقض للشعر، كأن كان شعر الإنسان رجلا أو امرأة خفيفا وليس مجعدا ولم تكن الضفرة شديدة، فأمكن إيصال الماء بدون نقض فتم ذلك، ذلك هو المطلوب، وإلا فوجب النقض. وأن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. قيل ضفر وضفر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تهثي على رأسك 3 حثيات. عندما تهثي المرة الأولى تغمز شعرها وتحرك وتدلك شعرها وظفرها، وفي المرة الثانية كذلك، وفي المرة الثالثة كذلك، ثم أفاضت الماء من على رأسها وعلى جميع جسمها، إن كان الشعر كما هو المعهود عند شعور نساء العرب والشعر ليس بمجعد، إذا معنى ذلك هذه الكيفية كافية لإيصال الماء إلى أصول الشعر. كل ذلك نقول للتوفيق بين الأحاديث. إنما يكفيك أن تهثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين بذلك. تلاحظون إن في هذا الحديث عدم ذكر بعض الصفات التي تقدم ذكرها في حديث عائشة: المضمضة والاستنشاق والوضوء. كلما يمر بك حديث يجب ربط هذا الحديث بحديث عائشة في أول الباب، فهو الأساس. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، وهذا كما قلنا اختصار على بعض صفات الغسل، لا ينبغي أن يؤخذ منه الدليل مستقلا، بل يجب ربطه بما تقدم. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، قال فيه: واغمزي قرونك عند كل حفنة. هذا الذي قلنا، عند كل حفنة إذا دلكت، معنى الغمز هنا الدلك، إذا دلكت مع كل حفنة ثم أفاضت الماء على رأسها كفى ذلك. وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر، داخل الشعر المسترسل، هذا واضح. وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة وما بعده. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، إما اجتهادا منه أو إن ذلك مذهبه، وأنه يفرق بين الشعور، بين الشعور التي تنقض والشعور التي لا تنقض، ويحمل حديث النهي عن النقض على الشعور التي يصل الماء إلى داخلها بدون نقض، أو يأمر ذلك من باب الاستحباب، هكذا قال الإمام النووي. قالت عائشة رضي الله عنها: يا عجبا لابن عمرو، وفي رواية: يا عجبي لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أي على خلاف ما ورد من النهي، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذا إنكار شديد من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص، كيف يأمر النساء بنقض رؤوسهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن، بل قال في من سألت: لا، إذا كان يرى ذلك إذن فليأمر النساء بأن يحلقن رؤوسهن. إنكار شديد منها رضي الله عنها، لأنها مقتنعة على أن النقض لا يجب، ولا تؤمر المرأة بنقض شعرها. وتقدم الكلام على التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض وبين مذاهب أهل العلم. من أهل العلم من لم يوجب النقض مطلقا، ومنهم من أوجب النقض مطلقا، ومنهم من فرق كالإمام أحمد بين الحيض وبين الجنابة. من الجنابة لا يجب على المرأة النقض، لأن الجنابة الغسل من الجنابة يتكرر، ولكنها مرخصة بالنسبة للحيض، أي بالنسبة للجنابة أنها لا يجب عليها النقض مرخصة، وبالنسبة للحيض تنقض. هذه مذاهب أهل العلم. ومذهب عائشة كما يبدو من كلامها عدم النقض مطلقا من الجنابة ومن الحيض. والطريقة المثلى التي بها تجتمع النصوص وتبرأ الذمة النظر إلى نوع الشعر ونوع الظفرة. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. فلنتذكر حديثها في أول الباب، أي بعد الوضوء وضوءا كاملا كوضوء الصلاة، بما في ذلك المضمضة والاستنشاق. بعد ذلك كله تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات. فإذا غسل الإنسان أطرافه جميعا وتمضمض واستنشق
وعند الإفراغات الثلاث تدلك شعرها وتغمز ظفرها، معنى ذلك إن الماء يصل إلى داخل الشعر. بهذا ممكن التوفيق بين الأحاديث، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا المقدار، نقف على باب استحباب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد ذلك، أو بعد، أي بعد ذلك، على سائر جسدي. رواه أحمد. وهذا الحديث فيه اختصار وإجمال لصفة الغسل، كما تقدم في درس البارحة. أحاديث هذا الباب وغيرها من الأحاديث التي تأتي متنوعة، يأتي حديث مفصل يفصل الأحكام فيبين، مثل حديث عائشة في أول الباب. فينبغي أن نعتبر حديث عائشة في هذا الباب هو الأصل، الحديث الأول في باب صفة الغسل من أحاديث عائشة نعتبره هو الأصل والأساس في هذا الباب. فإذا جاء بعد ذلك حديث لم يذكر فيه بعض الصفات كالمضمضة والاستنشاق والدلك وغير ذلك، يعتبر مجملا، والنص المجمل يرد إلى المفصل، إلى النص المفصل المفسر. فحديث عائشة يعتبر مفسرا ومفصلا، وهذا الحديث وما قبله من الحديث وما سيأتي في الباب الذي بعده فيها إجمال. وليس معنى هذا إن المغتسل لا يغسل الأذار من أفخاذه وما أصاب جسده، وليس معنى ذلك أنه لا يتوضأ وضوءه للصلاة، وليس المراد أن إنه لا يتمضمض ولا يستنشق. كل ذلك طوي طيا، وهذا معنى الإجمال. ولو أخذنا بهذا الإجمال وأردنا أن نقابل هذا الإجمال بذاك التفصيل ارتبكنا، وظهر أمامنا ما ظاهره التعارض، وهذا الذي لا ينبغي أن يقع. بل يرد مثل هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الإجمال إلى الأحاديث المفسرة المفصلة. نعم، لحظة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك. هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره ولم نرد إلى غيره، ولا المضمضة والاستنشاق، هذا الذي أشرنا إليه. لا ينبغي أن يؤخذ من هذا الحديث هذه الأحكام فنلغي كل من الدلك والاستنشاق والمضمضة، لا، إنما اختصر الحديث اختصارا فهو مجمل كما قلنا، لا تؤخذ الأحكام منه مباشرة بل مع غيره من الأحاديث التي تقدمت. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود. وكان يجز شعره رضي الله عنه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات،
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 حثيات. رواه أحمد ومسلم.
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. تعاهد باطن الشعور واجب بصرف النظر بالنقض أو بغير نقض. ثم قال: وما جاء في نقضها، أي من ذكر الخلاف. تحفظ المؤلف ولم يبت في وجوب النقض أو عدم وجوب النقض نظرا للخلاف القائم بين أهل العلم. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كالآتي: منهم من يوجب النقض مطلقا في الحيض والجنابة على الرجال والنساء، حتى إذا كان الرجل له شعر كثير وإن لم يكن مظفورا يجب عليه تتبع أصول الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر، وعلى المرأة أن تنقض ظفائرها في الغسل في الجنابة والحيض معا. هذا قول. القول الثاني: لا يجب ذلك مطلقا. القول الثالث: التفريق بين الحيض والجنابة، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما يجب على المرأة ذلك في الحيض لا في الجنابة. هذه هي الأقوال. لأجل ذلك إن المؤلف قال: وما جاء في نقضها، أي من ذكر الخلاف بدون إشارة إلى الترجيح. الذي يظهر من أقوال أهل العلم بعد دراسة هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب والاطلاع على أقوالهم، إن الأصل أو الأساس إيجاب وصول الماء إلى باطن الشعر، إلى أصول الشعر، وأن يصل الماء إلى كل شعر سواء كان الشعر مظفورا أو غير مظفور. إيصال الماء إلى البشرة، إلى أصول الشعر، واجب. أدى ذلك إلى نقض الضفائر أو لم يؤدي ذلك؟ هذا الواجب. هذا شيء لا ينبغي أن يختلف فيه، بل لا خلاف في ذلك. ثم بعد ذلك ينظر إن كانت الضفائر فيها شدة ونوع الشعر فيه جعد، شعر مجعد ومظفور، ضفائر شديدة بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعور الملتفة في داخل الشعر، وجب النقض، لأن إيصال الماء واجب أخذا من الأصل بصرف النظر عن ظواهر هذه الأحاديث، لأن الأصل الواجب المتفق عليه إيصال الماء إلى أصل إلى أصول الشعر وإلى البشرة. وأما إذا كان الشعر المظفور، كأن كانت الضفائر غير مشددة، أو كان نوع الشعر شعرا غير مجعد، مجرد الدلك وإجراء الماء على ذلك الشعر ولا تلك الضفائر يوصل الماء إلى باطن الشعر وإلى أصل أصول الشعر وإلى البشرة، لا يجب نقد الضفائر. لذلك مسألة نقد الضفائر لا بد فيها من التفصيل. إن كانت الضفائر من طبيعتها، أي من شدتها أو من نوع الشعر، تمنع وصول الماء، وجب نقدها. وإذا كان نوع الشعر أو طبيعة الضفر لا تمنع وصول الماء، بل الماء مع الغمز في الضفائر يصل إلى أصول الشعر، لا يجب النقض. ينبغي
التوفيق بين الأقوال هكذا، لأن الأصل المتفق عليه وصول الماء إلى البشرة وإلى أصول الشعر. عن علي رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. وهذا الإبهام في العقوبة يدل على التهويل، وفي الغالب الكثير عدم التفصيل والإجمال يدل على تهويل العقوبة، عقوبة مشددة، وهذا يدل على وجوب إيصال الماء إلى داخل البشر، إلى داخل الشعر، إلى أصول الشعر، وإلى كل شعرة على حدة. قال علي: ومن ثم عاديت شعري. معنى عاديت شعري أي لا أربي الشعر، كان يجز، ولذلك قال وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه، يقص شعره، إما يهلك أو يقص شعره فلا يدعه يطول لئلا يقع في هذه العقوبة. وهذا الحديث وإن رماه بعضهم بنوع من الضعف، قال لكن قال الحافظ إسناده صحيح، لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وبعد هذا التفصيل والبيان لا ينبغي أن يطعن الحديث بسبب عطاء، وقد بين الحافظ إنه سمع منه قبل الاختلاط. الشاهد إن الحديث ثابت، وإن طعنه من طعن، بعد ثبوت الحديث ينبغي أن يفسر بما ذكرنا، بأنه إذا كان نوع الظفر يمنع وصول الماء ينبغي أن يطعن الحديث بسبب عطاء، وقد بين الحافظ إنه سمع منه قبل الاختلاط. الشاهد إن الحديث ثابت، وإن طعنه من طعن، بعد ثبوت الحديث ينبغي أن يفسر بما ذكرنا، بأنه إذا كان نوع الظفر يمنع وصول الماء وجب النقض وإلا فلا. والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل. يقول الإمام الشوكاني: ولا أحفظ في ذلك خلافا، أي في تخليل الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، هذا أمر لا خلاف فيه. والخلاف الذي في وجوب نقض الظفر وعدم الوجوب لا يؤثر في هذا على الوجه الذي بينا. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. عندما تحثوا المرة الأولى على رأسها مع غمز الضفائر والدلك والتحريك، ثم الثانية ثم الثالثة، لا شك إذا كان الشعر غير مجعد إن الماء يصل إلى داخل الشعر، ثم إذا أفاضت الماء على رأسها مع الدلك وما تتبع الشعر يصل الماء إلى داخل الشعر، يحمل ذلك على أن ظفرها وإن كان مشددا من النوع الذي لا يمنع وصول الماء، لعل طبيعة شعرها يساعد على ذلك. وأما إذا كان الظفر مشددا والشعر مجعدا فيجب النقض. هذا هو فقه المسألة جمعا بين النصوص. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن مطلقا بدون تفريق بين نوع الشعر وبدون تفريق بين نوع الضفائر، وبدون تفريق بين الغسل من الجنابة ومن الحيض يأمرهن بنقض رؤوسهن. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام قالت يا عجبا لابن عمرو، وفي لفظ يا عجبي لابن عمرو هذا، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذا إنكار شديد من أم المؤمنين رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو، بدلا من أن يأمرهن بنقض ضفائرهن إذن فليأمرهن بأن يحلقن رؤوسهن. أسلوب شديد في الإنكار. وما هذه الشدة كلها لا نزال نقول لا بد من التفصيل. ما عذر عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قيل إنما أمر ذلك استحبابا لا وجوبا، وقيل إن ذلك مذهبه وفهمه، هكذا فهم من النصوص، أي على خلاف مذهب عائشة رضي الله عنها، ويفصل تفصيلا كما فصل الإمام أحمد. بالنسبة للغسل من الجنابة عليهن النقض، بالنسبة للغسل من الحيض عليهن النقض، وبالنسبة للغسل من الجنابة فلا. وعلى كل، الذي لا خلاف فيه كما قال الإمام أحمد وجوب وصول الماء إلى البشرة ووجوب التخليل ليصل الماء إلى داخل الشعر، هذا الذي لا خلاف فيه. والخلاف إنما هو في وجوب النقض وعدم وجوب النقض، وذلك لا بد من التفصيل الذي ذكرنا. بذلك تبرأ الذمة بالنسبة لمن ترى إن شعرها رطب لين، وإن كان مضفورا بأن التحريك والغمز والدلك يوصل الماء إلى داخل الشعور وإلى أصول الشعور وإلى البشرة لا يجب عليها النقض. ومن ترى بأن شعرها مجعد والضفائر مشددة وأن الماء لا يصل إلا بالنقض عليها أن تنقض ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ألا ترون في هذا الحديث إجمالا؟ لم تذكر أم المؤمنين رضي الله عنها وقد فصلت هي نفسها في حديثها الأول، لم تذكر هنا المضمضة والاستنشاق، ولم تذكر هنا الوضوء، أي يتوضأ الجنب وضوءه للصلاة. التفاصيل التي تقدم ذكرها في حديثها الأول في أول الباب طويت هنا، وهذا إجمال وذاك تفصيل. إذا معنى ذلك لا ينبغي العمل بالإجمال أو بالنص المجمل مع وجود النص المفصل والمفسر، فيجب التوفيق بينهما. وإنما تعني عائشة رضي الله عنها ب3 إفراغات، أي بعد الوضوء كوضوء الصلاة، وبعد المضمضة والاستنشاق، وبعد ذلك 3 حثيات، ثم تفيض على رأسها الماء على جميع جسدها. هذه هي الصفة الكاملة للغسل.
ثم قال رحمه الله: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها، فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي. غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا فرصة ممسكة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. المؤلف يرى في الترجمة الأولى قال: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها، هكذا بدون بيان للحكم. وفي هذه الترجمة قال: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. إذن الخلاصة يؤخذ من كلام المؤلف أنه يرى الاستحباب، فيحمل كلام عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا المذهب، أي الاستحباب. بذلك يجمع بين قوله وقول أم المؤمنين بأن أم المؤمنين لا ترى النقض، أي لا يجب النقض. وعند عبد الله بن عمرو بن العاص الأمر يحمل على الاستحباب، بذلك يمكن التوفيق بين المذاهب. عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأصل الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري. وهذا الحديث لا علاقة له بالاغتسال من الجنابة أو من الحيض. أصل هذا الحديث في قصة إحرامها بالعمرة رضي الله عنها، عندما أحرمت بالعمرة من الميقات من آبار علي، فحاضت في الطريق في مكان يقال له سرف قرب مكة، في اليوم الذي يدخلون فيه في حجة الوداع. وكانت رضي الله عنها تجهل حكم المرأة التي تحيض وهي محرمة. لما حاضت وهي في خيمتها وحدها جعلت تبكي، ودخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها: ما الذي يبكيها؟ قالت: إنها حاضت. فطمأنها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وسوف تفعلين كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فدخلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وهو أول يوم من أيام حيضها، فبقيت في الأبطح في منازلهم إلى أن جاء يوم التروية فلم تطهر. هنا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتمتشط، وليس فيها ذكر الغسل. ذكر الغسل ممن فرد به ابن ماجه فغير ثابت، وإنما أمرها أن تنقض شعرها وتمشط شعرها فتدخل الحج على العمرة، فتصبح قارنة. ففعلت ذلك، فخرجت مع الناس وهي حائض إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم أفاضت من عرفة إلى مزدلفة وهي حائض، قيل إنها طهرت يوم العيد بمزدلفة صبيحة يوم العيد، وقيل لم تطهر إلا بمنى. أي فعلت هذه الأعمال كلها من المبيت بمنى استحبابا ليلة عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، من أعظم أركان الحج، وهي حائض، فأفاضت من عرفة إلى مزدلفة وباتت بمزدلفة، فوقفت بالمشعر الحرام تذكر الله ذكرا كثيرا وهي حائض لا تصلي. كل ذلك فعلت إلى أن طهرت يوم العيد. هذا الحديث أولا زيد فيه الغسل، ليس في أصله ذكر الغسل. وثانيا أمرها بأن تمشط شعرها، بأن تمشط شعرها وتدخل الحج على العمرة لا علاقة لهذا البحث بمسألة الاغتسال عن الجنابة أو عن الحيض. فإن اغتسلت إنما تغتسل من باب النظافة لا من باب الطهارة، لأن الحائض إذا أرادت أن تحرم مثلا لها أن تغتسل، لكن اغتسالها ليس للطهارة، كيف تطهر وبها الحدث؟ وإنما تغتسل من باب النظافة. كذلك النفساء إذا أرادت أن تحرم لها أن تغتسل تخفيفا وتنظيفا لا طهارة. إذن الاستدلال بهذا الحديث في هذا المعنى غير وارد، هكذا قال أهل العلم. قال لها: وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي. فجملة اغتسلي زيدت من عند ابن ماجه فغير ثابتة. الثابت انقضي شعرك وامتشطي وادخل الحج على العمرة، هذا الثابت، هذا في صحيح البخاري في حجة الوداع. لذلك قال المؤلف وقال الشارح وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبيات الإحرام، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة، والنزاع في غسل الصلاة. إذن هذا الحديث ليس في محل النزاع ولا دلالة فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، أي بيّن لها الأمر هنا وبمعنى الفعل والبيان، فأمرها أي بيّن لها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرسة من مسك، فرسة مثلثة، فرسة 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 مثلثة الفاء، فرسة من مسك أي قطعة من مسك، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ لم تفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة. قال: سبحان الله، تطهري بها، أي ما تفهمين؟ فاجتذبتها إلي. قالت عائشة لما أدركت أنها ما فهمت مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تتطهر بهذه الفرسة من المسك، جذبتها إليها فقالت لها: تتبعي بها أثر الدم، قطعة من قطن أو خرقة فيها مسك، تتتبع بها المرأة الحائض بعد الاغتسال أثر الدم، يزيل رائحة الدم فيطيب المكان فيقضي على الأثر. الطهارة هنا بمعنى النزاهة، التنزه والتنظف وإزالة آثار الدم. فالمرأة لم تفهم هذا العمل كيف يطهر، الذي يطهر هو الماء، ولكن المراد بالطهارة الطهارة اللغوية. لذلك بينت لها عائشة رضي الله عنها لأنها فقيها رضي الله عنها، قالت: معنى الطهارة تتبعي بها أثر الدم لإزالة آثار الدم ورائحة الدم. أين محل الشاهد؟ فأمرها كيف تغتسل هكذا بالإجمال، والكيفية موضحة كما قلنا في حديث عائشة الأول في أول الباب. وإنما هنا يستحب ويشرع للمرأة بعد الاغتسال أن تستعمل الروائح التي تزيل، الروائح الطيبة، الطيب الذي يزيل أثر الدم، سواء كان ذلك بواسطة قطن أو بواسطة خرقة أو بدون واسطة، استعمال أي طيب يزيل أثر الدم ورائحة الدم، هذا مستحب بعد الاغتسال شريطة ألا تخرج على أثر ذلك وفيها أثر الطيب. هذا يلاحظ، إنما تفعل ذلك في بيتها، لأن المرأة مطلوب منها أن تتطيب في بيتها بكل طيب وبأحسن طيب مما يحبب إليها زوجها ويقوي العلاقة والصلة بينهما. وأما كونها تشتري أغلى العطور والطيب للخروج هذه عادة سيئة ينبغي إنكارها والقضاء عليها. لا يجوز للمرأة أن تخرج فيها أي أثر أدنى أثر من أثر الطيب سواء كان البخور أو العطور، يحرم عليها ذلك تحريما مغلظا. وفيها وعيد شديد، وفي ذلك وصف للمرأة التي تخرج متعطرة وتمر على مجالس الرجال بأنها زانية، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أيما امرأة مرت على مجالس الرجال وفيها أثر الطيب فهي كذا وكذا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الراوي يعني الزانية، أي فيها وعيد شديد. فمن الآداب الإسلامية التي انعكست في هذا الوقت إن المرأة إنما تلبس الملابس الطيبة ملابس الزينة، وإنما تتطيب، وإنما تتعطر، وإنما تحسن شعرها وبشرتها، كل ذلك لزوجها في بيتها. هذا هو الهدي النبوي. فإذا ما أرادت أن تخرج خرجت بملابس لا تلفت النظر في حسنها وجمالها، ومستورة في عباءتها وكل ما يستر بدنها، ولا تلبس الضيق الذي يبين مفاصلها وعضلاتها. انعكست القضية. يروى أن أكثر النساء في الكماليات إنما تجمع للخروج في مناسبات الزواج، في أي مناسبة من المناسبات، وفي بيتها كأنها في وقت الحداج، لا تلبس إلا الملابس الوسخة الضعيفة الرخيصة، وكل غال وكل طيب وكل عطر إنما هو مهيأ لخروجها. ما أسوأ الحال وما أضعف الرجال، إن الغيرة من الرجال. يا سبحان الله، النساء لا يخرجن إلا من بيوت الرجال، ولذلك العتاب على الرجال لا على النساء. الرجال الذين لهم القوامة الذين تخرج النساء من بيوتهم كيف يرضون هذا الوضع؟ فإذا انقلبت القضية عكس ما فطر الله عليه العباد، صار الأمر في يد النساء بدل الرجال، خربت خيبر. سبحان الله. نعم، اقرأ.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نكتفي بهذا المقدار، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا ويرزقنا العمل بما علمنا ويزيدنا من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. لا نزال في باب الغسل وكيفية وصفة الغسل، باب صفة الغسل. وفي آخر حديث في هذا الباب، وعن جابر بن مطعم وعن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. هذا الحديث فيه اختصار، ليس فيه تفصيل لصفة الغسل، ولا ينبغي عند أخذ الحكم على الاقتصار عليه، لأنه تقدم بيان صفة الغسل مفصلا في حديث عائشة في أول الباب. ويجب ربط هذا الحديث بالأحاديث السابقة. معنى هذا إنما يفعل ذلك بعد المضمضة والاستنشاق وبعد الوضوء وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة كما تقدم في الحديث الصحيح المتفق عليه في حديث عائشة، ثم بعد ذلك يأخذ كفا أو ملء كف فيصب على رأسه. ولو لم نوفق بين الأحاديث هكذا يحصل نوع من التضارب والاختلاف بين الأحاديث، ولا ينبغي ذلك. بعض النصوص تأتي شارحة للحكم، وتأتي بعضها قاصرة على بعض الأحكام لا يذكر فيها ما تقدم من الأحكام المفصلة ومن الإنصاف ومن العمل بجميع النصوص التوفيق بين الأحاديث. هذا الحديث مختصر جدا بالنسبة لبيان صفة الغسل، ومن أراد أن يعرف صفة الغسل يقرأ حديث عائشة في أول الباب، فهو مستوفي لجميع الأحكام، وكل حديث يأتي بعده ينبغي ربطه بذلك، ويكون هو المفسر والمبين لما أجمل في الأحاديث التي بعده. وهذا منه. وقول المصنف رحمه الله فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق، هذا إذا أخذنا ظاهر هذا الحديث قبل ربطه بالأحاديث التي تقدمت التي فيها المضمضة وفيها الاستنشاق وفيها الدلك. وكما قلنا هذه الطريقة غير مجدية، لأنها توقع طالب العلم في بلبلة في استنتاج الأحكام واستنباط الأحكام من النصوص. الطريقة المثلى الربط بين الأحاديث وتفسير المجمل بالمفسر. حديث عائشة يعتبر في الباب مفسرا ومبينا، وما يأتي بعده كحديث جبير بن مطعم يعتبر مجملا. القاعدة الشرعية إن النصوص المجملة تفسر بالنصوص المفسرة والمفسرة. حديث عائشة يعتبر نصا شاملا مفسرا ومفصلا لصفة الغسل، فينبغي أن يكون هو المرجع عندما يأتي حديث مجمل. إذا لم يأتي ذكر المضمضة والاستنشاق في هذا الحديث وكذلك ذكر الدلك، ينبغي رد ذلك إلى ما تقدم حتى نخرج بنتيجة أن صفة الغسل الصفة الكاملة أن يستنجي الإنسان فيزيل ما أصابه من الأقدار، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل فيعم جسده، يبدأ بالشق الأيمن فيغسل رأسه فيغتسل، وفي آخر الغسل يغسل رجليه. إذا دعت الحاجة أن يتأخر من ذلك المكان أو ينتقل من ذلك المكان إلى مكان آخر، كأن كان المكان غير نظيف وفيه طين وفيه أوساخ، يستحب الانتقال من المكان الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر. وإن كان المكان نظيفا مبلطا له أن يغسل رجليه في المكان نفسه. هكذا بين حديث عائشة، والأحاديث التي بعدها تربط بهذا الحديث. نعم.
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره رضي الله عنه. وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. وقال المصنف وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. قال المصنف وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. رواه أحمد ومسلم.
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. تعاهد باطن الشعور سواء كان ذلك بالنقض أو بغير نقض، كأن تدلك المرأة والرجل أيضا الشعر، ويحاول الإنسان أن يدخل الماء إلى أصول الشعر بالدلك، والنقض أمر زائد على الدلك وهو محل خلاف كما سيأتي هل يجب النقض أم لا. إنما الواجب والمعتبر أن يصل الماء إلى كل شعر وإلى أصول الشعر. إن كان الظفر خفيفا أو كان الشعر لينا رطبا يصل الماء إلى باطنه وإلى أصول الشعر بدون نقض لا تكلف المرأة أن تنقض ظفيرتها أو ظفائرها، عليها أن تغمز أي تدلك عندما تحثي حثيات من الماء على رأسها وتحرك الشعر وتحاول إدخال الماء في داخل الشعر وفي أصول الشعر. وإذا كان الظفر قويا شديدا وطبيعة الشعر شعرا مجعدا لا يصل الماء إلا بنقض الضفائر، يجب ذلك من باب إن التعميم واجب، لا أخذا من هذه الأحاديث التي يأتي وفيها اختلاف، لكن الأمر المجمع عليه أن إيصال الماء إلى البشرة وإلى كل شعرة وإلى أصول الشعر واجب كيفما تم ذلك. إن تم ذلك بدون نقض للشعر نظرا لطبيعة الشعر وطبيعة الظفر تم ذلك ولا يلزم المرأة أن تنقض شعرها. وإن كان طبيعة الشعر يتطلب ذلك كأن كان شعرا مجعدا والظفر كان قويا شديدا لا يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعور الملتفة المختفية داخل بعضها إلا بالنقض وجب النقض أخذا من الأساس والأصل، وهو وجوب إيصال الماء إلى كل بشرة وإلى كل شعرة، هذا الأصل. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. أبهم نوع الوعيد، والإبهام يدل على التهويل، على تهويل العقوبة عقوبة شديدة. قال علي ومن ثم عاديت شعري، معنى عاديت شعري أي لا أترك لي شعرا يحلق أو يقص حتى يكون خفيفا. وكان يجز شعره رضي الله عنه عملا أو خوفا من هذا الوعيد. قال الحافظ وإسناد هذا الحديث صحيح، وإن قيل فيه عطاء بن السائب إلا أنه سمع منه حماد قبل الاختلاط، أعل الحديث بهذه العلة، ولكن الحافظ بيّن إن السماع كان قبل الاختلاط، ومعنى ذلك إن الحديث صحيح، وإن لم يكن صحيحا بالاتفاق لكن عند بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر صاحب الفتح الحديث صحيح. ويدل الحديث على وجوب إيصال الماء إلى داخل الشعر على ما ذكرنا. إن كان يتم ذلك بدون نقض للشعر، كأن كان شعر الإنسان رجلا أو امرأة خفيفا وليس مجعدا ولم تكن الضفرة شديدة فأمكن إيصال الماء بدون نقض فتم ذلك، ذلك هو المطلوب، وإلا فوجب النقض. وأن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، قيل ضفر وضفر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تهثي على رأسك 3 حثيات. عندما تهثي المرة الأولى تغمز شعرها وتحرك وتدلك شعرها وظفرها، وفي المرة الثانية كذلك، وفي المرة الثالثة كذلك، ثم أفاضت الماء من على رأسها وعلى جميع جسمها إن كان الشعر كما هو المعهود عند شعور نساء العرب، والشعر ليس بمجعد، إذا معنى ذلك هذه الكيفية كافية لإيصال الماء إلى أصول الشعر. كل ذلك نقول للتوفيق بين الأحاديث، إنما يكفيك أن تهثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين بذلك. تلاحظون إن في هذا الحديث عدم ذكر بعض الصفات التي تقدم ذكرها في حديث عائشة، المضمضة والاستنشاق والوضوء. كلما يمر بك حديث يجب ربط هذا الحديث بحديث عائشة في أول الباب فهو الأساس. وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، وهذا كما قلنا اختصار على بعض صفات الغسل، لا ينبغي أن يؤخذ منه الدليل مستقلا بل يجب ربطه بما تقدم. وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. هذا الذي قلنا عند كل حفنة إذا دلكت، معنى الغمز هنا الدلك، إذا دلكت مع كل حفنة ثم أخاضت الماء على رأسها كفى ذلك، وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر، داخل الشعر المسترسل، هذا واضح. وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة وما بعده. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن إما اجتهادا منه أو إن ذلك مذهبه وأنه يفرق بين الشعور بين الشعور التي تنقض والشعور التي لا تنقض ويحمل حديث النهي عن النقض على الشعور التي يصل الماء إلى داخلها بدون نقض أو يأمر ذلك من باب الاستحباب هكذا قال الإمام النووي. قالت عائشة رضي الله عنها يا عجبا لابن عمرو وفي رواية يا عجبي لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن أي على خلاف ما ورد من النهي أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذا إنكار شديد من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو بن العاص. كيف يأمر النساء بنقض رؤوسهن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهن، بل قال في من سألت لا، إذا كان يرى ذلك إذن فليأمر النساء بأن يحلقن رؤوسهن. إنكار شديد منها رضي الله عنها، لأنها مقتنعة على أن النقض لا يجب ولا تؤمر المرأة بنقض شعرها. وتقدم الكلام على التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض وبين مذاهب أهل العلم. من أهل العلم من لم يوجب النقض مطلقا، ومنهم من أوجب النقض مطلقا، ومنهم من فرق كالإمام أحمد بين الحيض وبين الجنابة. من الجنابة لا يجب على المرأة النقض، لأن الجنابة الغسل من الجنابة يتكرر، ولكنها مرخصة بالنسبة للحيض، أي بالنسبة للجنابة أنها لا يجب عليها النقض مرخصة، وبالنسبة للحيض تنقض. هذه مذاهب أهل العلم. ومذهب عائشة كما يبدو من كلامها عدم النقض مطلقا من الجنابة ومن الحيض. والطريقة المثلى التي بها تجتمع النصوص وتبرأ الذمة النظر إلى نوع الشعر ونوع الظفرة. قالت عائشة رضي الله عنها لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. فلنتذكر حديثها في أول الباب، أي بعد الوضوء وضوءا كاملا كوضوء الصلاة بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، بعد ذلك كله تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات. فإذا غسل الإنسان أطرافه جميعا وتمضمض واستنشق، وعند الإفراغات الثلاث تدلك شعرها وتغمز ظفرها، معنى ذلك إن الماء يصل إلى داخل الشعر. بهذا ممكن التوفيق بين الأحاديث، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا المقدار، نقف على باب استحباب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جبير بن مطعم قال تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد ذلك أو بعد أي بعد ذلك على سائر جسدي، رواه أحمد. وهذا الحديث فيه اختصار وإجمال لصفة الغسل كما تقدم في درس البارحة. أحاديث هذا الباب وغيرها من الأحاديث
التي تأتي متنوعة، يأتي حديث مفصل يفصل الأحكام فيبين، مثل حديث عائشة في أول الباب، فينبغي أن نعتبر حديث عائشة في هذا الباب هو الأصل. الحديث الأول في باب صفة الغسل من أحاديث عائشة نعتبره هو الأصل والأساس في هذا الباب. فإذا جاء بعد ذلك حديث لم يذكر فيه بعض الصفات كالمضمضة والاستنشاق والدلك وغير ذلك، يعتبر مجملا، والنص المجمل يرد إلى المفصل، إلى النص المفصل المفسر. فحديث عائشة يعتبر مفسرا ومفصلا، وهذا الحديث وما قبله من الحديث وما سيأتي في الباب الذي بعده فيها إجمال. وليس معنى هذا إن المغتسل لا يغسل الأكذار من أفخاذه وما أصاب جسده، وليس معنى ذلك أنه لا يتوضأ وضوءه للصلاة، وليس المراد أن إنه لا يتمضمض ولا يستنشق. كل ذلك طوي طيا، وهذا معنى الإجمال. ولو أخذنا بهذا الإجمال وأردنا أن نقابل هذا الإجمال بذاك التفصيل ارتبكنا، وظهر أمامنا ما ظاهره التعارض، وهذا الذي لا ينبغي أن يقع. بل يرد مثل هذا الحديث من الأحاديث التي فيها الإجمال إلى الأحاديث المفسرة المفصلة. نعم، لحظة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مستدل لمن لم يوجب الدلك. هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره ولم نرد إلى غيره، ولا المضمضة والاستنشاق، هذا الذي أشرنا إليه. لا ينبغي أن يؤخذ من هذا الحديث هذه الأحكام فنلغي كل من الدلك والاستنشاق والمضمضة، لا، إنما اختصر الحديث اختصارا، فهو مجمل كما قلنا، لا تؤخذ الأحكام منه مباشرة بل مع غيره من الأحاديث التي تقدمت. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود. وكان يجز شعره رضي الله عنه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 حثيات. رواه أحمد ومسلم.
باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. تعاهد باطن الشعور واجب بصرف النظر، بالنقض أو بغير نقض. ثم قال: وما جاء في نقضها، أي من ذكر الخلاف. تحفظ المؤلف ولم يبت في وجوب النقض أو عدم وجوب النقض نظرا للخلاف القائم بين أهل العلم. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كالآتي: منهم من يوجب النقد مطلقا في الحيض والجنابة على الرجال والنساء، حتى إذا كان الرجل له شعر كثير وإن لم يكن مظفورا يجب عليه تتبع أصول الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر، وعلى المرأة أن تنقض ظفائرها في الغسل في الجنابة والحيض معا. هذا قول. القول الثاني: لا يجب ذلك مطلقا. القول الثالث: التفريق بين الحيض والجنابة، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إنما يجب على المرأة ذلك في الحيض لا في الجنابة. هذه هي الأقوال. لأجل ذلك إن المؤلف قال: وما جاء في نقضها أي من ذكر الخلاف بدون إشارة إلى الترجيح. الذي يظهر من أقوال أهل العلم بعد دراسة هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب والاطلاع على أقوالهم، إن الأصل أو الأساس إيجاب وصول الماء إلى باطن الشعر إلى أصول الشعر، وأن يصل الماء إلى كل شعر سواء كان الشعر مظفورا أو غير مظفور. إيصال الماء إلى البشرة إلى أصول الشعر واجب. أدى ذلك إلى نقد الضفائر أو لم يؤدي ذلك؟ هذا الواجب، هذا شيء لا ينبغي أن يختلف فيه، بل لا خلاف في ذلك. ثم بعد ذلك ينظر إن كانت الضفائر فيها شدة ونوع الشعر فيه جعد، شعر مجعد ومضفور، ضفائر شديدة بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعور الملتفة في داخل الشعر، وجب النقض، لأن إيصال الماء واجب أخذا من الأصل بصرف النظر عن ظواهر هذه الأحاديث، لأن الأصل الواجب المتفق عليه إيصال الماء إلى أصل إلى أصول الشعر وإلى البشرة. وأما إذا كان الشعر المظفور، كأن كانت الضفائر غير مشددة أو كان نوع الشعر شعرا غير مجعد، مجرد الدلك وإجراء الماء على ذلك الشعر ولا تلك الضفائر يوصل الماء إلى باطن الشعر وإلى أصل أصول الشعر وإلى البشرة، لا يجب نقد الضفائر. لذلك مسألة نقد الضفائر لا بد فيها من التفصيل. إن كانت الضفائر من طبيعتها أي من شدتها أو من نوع الشعر تمنع وصول الماء وجب نقدها، وإذا كان نوع الشعر أو طبيعة الضفر لا تمنع وصول الماء بل الماء مع الغمز في الضفائر يصل إلى أصول الشعر لا يجب النقد. ينبغي التوفيق بين الأقوال هكذا، لأن الأصل المتفق عليه وصول الماء إلى البشرة وإلى أصول الشعر. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. وهذا الإبهام في العقوبة يدل على التهويل، وفي الغالب الكثير عدم التفصيل والإجمال يدل على تهويل العقوبة، عقوبة مشددة، وهذا يدل على وجوب إيصال الماء إلى داخل البشر إلى داخل الشعر إلى أصول الشعر وإلى كل شعرة على حدة. قال علي: ومن ثم عاديت شعري. معنى عاديت شعري أي لا أربي الشعر، كان يجز، ولذلك قال وزاد: وكان يجز شعره رضي الله عنه، يقص شعره، إما يهلك أو يقص شعره فلا يدعه يطول، لئلا يقع في هذه العقوبة. وهذا الحديث وإن رماه بعضهم بنوع من الضعف قال لكن قال الحافظ إسناده صحيح، لأنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. وبعد هذا التفصيل والبيان لا ينبغي أن يطعن الحديث بسبب عطاء، وقد بين الحافظ إنه سمع منه قبل الاختلاط. الشاهد إن الحديث ثابت، وإن طعنه من طعن. بعد ثبوت الحديث ينبغي أن يفسر بما ذكرنا بأنه إذا كان نوع الظفر يمنع وصول الماء ينبغي أن يطعن الحديث بسبب عطاء، وقد بين الحافظ إنه سمع منه قبل الاختلاط. الشاهد إن الحديث ثابت، وإن طعنه من طعن. بعد ثبوت الحديث ينبغي أن يفسر بما ذكرنا بأنه إذا كان نوع الظفر يمنع وصول الماء وجب النقض وإلا فلا. والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل. يقول الإمام الشوكاني ولا أحفظ في ذلك خلافا، أي في تخليل الشعر وإيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة، هذا أمر لا خلاف فيه. والخلاف الذي في وجوب نقض الظفر وعدم الوجوب لا يؤثر في هذا على الوجه الذي بينا. وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. عندما تحثوا المرة الأولى على رأسها مع غمز الضفائر والدلك والتحريك، ثم الثانية ثم الثالثة، لا شك إذا كان الشعر غير مجعد إن الماء يصل إلى داخل الشعر. ثم إذا أفاضت الماء على رأسها مع الدلك ومع تتبع الشعر يصل الماء إلى داخل الشعر. يحمل ذلك على أن ظفرها وإن كان مشددا من النوع الذي لا يمنع وصول الماء، لعل طبيعة شعرها يساعد على ذلك. وأما إذا كان الظفر مشددا والشعر مجعدا فيجب النقض. هذا هو فقه المسألة جمعا بين النصوص. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن مطلقا بدون تفريق بين نوع الشعر وبدون تفريق بين نوع الضفائر وبدون تفريق بين الغسل من الجنابة ومن الحيض، يأمرهن بنقض رؤوسهن. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام قالت يا عجبا لابن عمرو، وفي لفظ يا عجبي لابن عمرو هذا، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذا إنكار شديد من أم المؤمنين رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو، بدلا من أن يأمرهن بنقض ضفائرهن إذن فليأمرهن بأن يحلقن رؤوسهن، أسلوب شديد في الإنكار. وما هذه الشدة كلها لا نزال نقول لا بد من التفصيل. ما عذر عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قيل إنما أمر ذلك استحبابا لا وجوبا، وقيل إن ذلك مذهبه وفهمه، هكذا فهم من النصوص، أي على خلاف مذهب عائشة رضي الله عنها. ويفصل تفصيلا كما فصل الإمام أحمد، بالنسبة للغسل من الجنابة عليهن النقض، بالنسبة للغسل من الحيض عليهن النقض، وبالنسبة للغسل من الجنابة فلا. وعلى كل الذي لا خلاف فيه كما قال الإمام أحمد وجوب وصول الماء إلى البشرة ووجوب التخليل ليصل الماء إلى داخل الشعر، هذا الذي لا خلاف فيه. والخلاف إنما هو في وجوب النقض وعدم وجوب النقض، وذلك لا بد من التفصيل الذي ذكرنا، بذلك تبرأ الذمة بالنسبة لمن ترى إن شعرها رطب لين وإن كان مضفورا بأن التحريك والغمز والدلك يوصل الماء إلى داخل الشعور وإلى أصول الشعور وإلى البشرة لا يجب عليها النقض. ومن ترى بأن شعرها مجعد والضفائر مشددة وأن الماء لا يصل إلا بالنقض عليها أن تنقض ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. ألا ترون في هذا الحديث إجمالا لم تذكر أم المؤمنين رضي الله عنها وقد فصلت هي نفسها في حديثها الأول؟ لم تذكر هنا المضمضة والاستنشاق، ولم تذكر هنا الوضوء، أي يتوضأ الجنب وضوءه للصلاة. التفاصيل التي تقدم ذكرها في حديثها الأول في أول الباب طويت هنا، وهذا إجمال وذاك تفصيل. إذن معنى ذلك لا ينبغي العمل بالإجمال أو بالنص المجمل مع وجود النص المفصل والمفسر، فيجب التوفيق بينهما. وإنما تعني عائشة رضي الله عنها ب3 إفراغات، أي بعد الوضوء كوضوء الصلاة، وبعد المضمضة والاستنشاق، وبعد ذلك 3 حثيات، ثم تفيض على رأسها الماء على جميع جسدها. هذه هي الصفة الكاملة للغسل.
ثم قال رحمه الله: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها، فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه الجماعة إلا الترمذي، غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا فرصة ممسكة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. المؤلف يرى في الترجمة الأولى قال: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها، هكذا بدون بيان للحكم. وفي هذه الترجمة قال: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه. إذن الخلاصة يؤخذ من كلام المؤلف أنه يرى الاستحباب، فيحمل كلام عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا المذهب، أي الاستحباب. بذلك يجمع بين قوله وقول أم المؤمنين بأن أم المؤمنين لا ترى النقض، أي لا يجب النقض. وعند عبد الله بن عمرو بن العاص الأمر يحمل على الاستحباب، بذلك يمكن التوفيق بين المذاهب. عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وأصل الحديث في الصحيح في صحيح البخاري. وهذا الحديث لا علاقة له بالاغتسال من الجنابة أو من الحيض. أصل هذا الحديث في قصة إحرامها بالعمرة رضي الله عنها عندما أحرمت بالعمرة من الميقات من آبار علي، فحاضت في الطريق في مكان يقال له سرف قرب مكة في اليوم الذي يدخلون فيه في حجة الوداع. وكانت رضي الله عنها تجهل حكم المرأة التي تحيض وهي محرمة. لما حاضت وهي في خيمتها وحدها جعلت تبكي، ودخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها ما الذي يبكيها؟ قالت إنها حاضت. فطمأنها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم وسوف تفعلين كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. فدخلوا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وهو أول يوم من أيام حيضها، فبقيت في الأبطح في منازلهم إلى أن جاء يوم التروية فلم تطهر. هنا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتمتشط، وليس فيها ذكر الغسل. ذكر الغسل ممن فرد به ابن ماجة فغير ثابت، وإنما أمرها أن تنقض شعرها وتمشط شعرها فتدخل الحج على العمرة، فتصبح قارنة. ففعلت ذلك فخرجت مع الناس وهي حائض إلى منى ثم إلى عرفة، ثم أفاضت من عرفة إلى مزدلفة وهي حائض، قيل إنها طهرت يوم العيد بمزدلفة صبيحة يوم العيد، وقيل لم تطهر إلا بمنى، أي فعلت هذه الأعمال كلها من المبيت بمنى استحبابا ليلة عرفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج من أعظم أركان الحج وهي حائض، فأفاضت من عرفة إلى مزدلفة وباتت بمزدلفة، فوقفت بالمشعر الحرام تذكر الله ذكرا كثيرا وهي حائض لا تصلي. كل ذلك فعلت إلى أن طهرت يوم العيد. هذا الحديث أولا زيد فيه الغسل، ليس في أصله ذكر الغسل، وثانيا أمرها بأن تمشط شعرها وتدخل الحج على العمرة لا علاقة لهذا البحث بمسألة الاغتسال عن الجنابة أو عن الحيض. فإن اغتسلت إنما تغتسل من باب النظافة لا من باب الطهارة، لأن الحائض إذا أرادت أن تحرم مثلا لها أن تغتسل، لكن اغتسالها ليس للطهارة، كيف تطهر وبها الحدث؟ وإنما تغتسل من باب النظافة. كذلك النفساء إذا أرادت أن تحرم لها أن تغتسل تخفيفا وتنظيفا لا طهارة. إذن الاستدلال بهذا الحديث في هذا المعنى غير وارد، هكذا قال أهل العلم. قال لها وكانت حائضا: انقضي شعرك واغتسلي. فجملة اغتسلي زيدت من عند ابن ماجة فغير ثابتة. الثابت انقضي شعرك وامتشطي وادخل الحج على العمرة، هذا الثابت، هذا في صحيح البخاري في حجة الوداع. لذلك قال المؤلف وقال الشارح وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبيات الإحرام والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة. إذن هذا الحديث ليس في محل النزاع ولا دلالة فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، أي بيّن لها الأمر هنا وبمعنى الفعل والبيان، فأمرها أي بيّن لها كيف تغتسل، ثم قال خذي فرسة من مسك، فرسة مثلثة، فرسة 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 مثلثة الفاء، فرسة من مسك أي قطعة من مسك، فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها، لم تفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة. قال سبحان الله، تطهري بها أي ما تفهمين. فاجتذبتها إلي. قالت عائشة لما أدركت أنها ما فهمت مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تتطهر بهذه الفرسة من المسك، جذبتها إليها فقالت لها تتبعي بها أثر الدم، قطعة من قطن أو خرقة فيها مسك، تتتبع بها المرأة الحائض بعد الاغتسال أثر الدم، يزيل رائحة الدم فيطيب المكان فيقضي على الأثر. الطهارة هنا بمعنى النزاهة، التنزه والتنظف وإزالة آثار الدم. فالمرأة لم تفهم هذا العمل كيف يطهر، الذي يطهر هو الماء، ولكن المراد بالطهارة الطهارة اللغوية. لذلك بينت لها عائشة رضي الله عنها لأنها فقيها رضي الله عنها، قالت معنى الطهارة تتبعي بها أثر الدم لإزالة آثار الدم ورائحة الدم. أين محل الشاهد؟ فأمرها كيف تغتسل، هكذا بالإجمال، والكيفية موضحة كما قلنا في حديث عائشة الأول في أول الباب. وإنما هنا يستحب ويشرع للمرأة بعد الاغتسال أن تستعمل الروائح التي تزيل، الروائح الطيبة، الطيب الذي يزيل أثر الدم، سواء كان ذلك بواسطة قطن أو بواسطة خرقة أو بدون واسطة، استعمال أي طيب يزيل أثر الدم ورائحة الدم، هذا مستحب بعد الاغتسال شريطة ألا تخرج على أثر ذلك وفيها أثر الطيب. هذا يلاحظ، إنما تفعل ذلك في بيتها لأن المرأة مطلوب منها أن تتطيب في بيتها بكل طيب وبأحسن طيب مما يحبب إليها زوجها ويقوي العلاقة والصلة بينهما. وأما كونها تشتري أغلى العطور والطيب للخروج هذه عادة سيئة ينبغي إنكارها والقضاء عليها. لا يجوز للمرأة أن تخرج فيها أي أثر، أدنى أثر من أثر الطيب، سواء كان البخور أو العطور، يحرم عليها ذلك تحريما مغلظا، وفيها وعيد شديد، وفي ذلك وصف للمرأة التي تخرج متعطرة وتمر على مجالس الرجال بأنها زانية، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيما امرأة مرت على مجالس الرجال وفيها أثر الطيب فهي كذا وكذا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الراوي يعني الزانية، أي فيها وعيد شديد. فمن الآداب الإسلامية التي انعكست في هذا الوقت إن المرأة إنما تلبس الملابس الطيبة ملابس الزينة، وإنما تتطيب وإنما تتعطر وإنما تحسن شعرها وبشرتها، كل ذلك لزوجها في بيتها، هذا هو الهدي النبوي. فإذا ما أرادت أن تخرج خرجت بملابس لا تلفت النظر في حسنها وجمالها، ومستورة في عباءتها وكل ما يستر بدنها، ولا تلبس الضيق الذي يبين مفاصلها وعضلاتها. انعكست القضية، يروى أن أكثر النساء في الكماليات إنما تجمع للخروج في مناسبات الزواج، في أي مناسبة من المناسبات، وفي بيتها كأنها في وقت الحداد، لا تلبس إلا الملابس الوسخة الضعيفة الرخيصة، وكل غال وكل طيب وكل عطر إنما هو مهيئ لخروجها. ما أسوأ الحال وما أضعف الرجال، إن الغيرة من الرجال. يا سبحان الله، النساء لا يخرجن إلا من بيوت الرجال، ولذلك العتاب على الرجال لا على النساء. الرجال الذين لهم القوامة، الذين تخرج النساء من بيوتهم، كيف يرضون هذا الوضع؟ فإذا انقلبت القضية عكس ما فطر الله عليه العباد، صار الأمر في يد النساء بدل الرجال، خربت خيبر. سبحان الله. نعم، اقرأ.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. عن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نكتفي بهذا المقدار، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، ويرزقنا العمل بما علمنا، ويزيدنا من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.